أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا نزال في المسألة التالية: هل يجوز التسبيب لإطعام الغير طعاما متنجسا أم لا؟ هل يجوز التسبيب في إطعام الغير، طبعا الجاهل، طعاما متنجسا أم لا؟ كان الكلام بالأمس أنه إذا كانت النجاسة خطيرة، وبتعبير آخر إذا كانت القذارة خطيرة معتدا بها، طبعا لا يجوز. يعني مثلا فرضنا كان لحم خنزير مثلا، أو لحم كلب، أو لحم مش عارف شو ميتة مثلا، يعني شغلة خطيرة مهمة، يعني صارت مثلا بمثابة فرضا السم، فهذا عقلا لا يجوز، عقلا لا يجوز، والله تعالى هو رئيس العقلاء. هذا مبغوض بنحو الإطلاق على ما ذكرنا بالأمس، مبغوض بنحو الإطلاق، يعني مع غض النظر عن علم الآكل وجهله، مع غض النظر عن علم الآكل وجهله، أكل هذا الطعام المتنجس مبغوض مطلقا. طيب، نحن هون ذكرنا مثالين ثلاثة، قلنا لا يجوز تقديم الطعام المبغوض مطلقا وعلى أي حال، أي رغم الجهل بضرره، كما في تقديم السم أو المسكري لشخص آخر، هذا لا يجوز ولو كان الشخص الآخر، طبعا إذا كان الشخص الآخر جاهلا. فإن التسبيب إلى شربه حرام مطلقا، بل إن ترك المسلم يشرب المسكر رغم جهله بمسكريته حرام مطلقا عقلا وشرعا، لأنه يترتب على ذلك ذهاب عقلي ولوازم ذلك، تعرف يدمر البيت، يمكن يقتل، يمكن يعمل كل شيء، ولذلك يجب إعلامه، كما يجب إنقاذ الغريق تماما من هذا الباب، إلا إذا كان الخمر قليلا جدا بحيث لا يسكر أصلا. هون محل كلام علمائنا، يعني نقطة خمر مثلا في طعام، طب هل الإنسان بيجي بزيت طنجرة كبيرة طعام كرمال والله فيها نقطة خمر مثلا، هلاد صغيرة، خاصة على منهجنا أنه الخمر إنما حرم الله شربه ولم يحرم الصلاة فيه. قلنا نحن مرات أنه الأدلة استفاضت على طهارة الخمر، على حرمة شربه وطهارته، على حرمة شرب الخمر، ولكن الخمر طاهر قطعا، استفاضت رواية صحيحة في ذلك. وكذا الأمر في كل إيقاع للمؤمن في المبغوض المطلق، كإيقاعه في العسر والحرج والإيذاء، هذا كله لا يجوز عقلا. أنت جاي عم بتوقع المؤمن مثلا، والله حفرت له حفرة أو خليته يروح يقع مثلا هو بسيارته بحفرة، أو عارف أنه دولاب سيارته، مثلا صار مع سمعت الشيخ يوسف، أنه أنت عارف مثلا دولاب سيارته ما بعرف أمبولين أو شيء، ويجب تقله أنه قد تعرض أنت عائلة كاملة للخطر أو للإبادة، فيجب عليك عقلا إخباره وإعلامه، لأن الأمر خطير. أو على أقل التقدير فرضنا يا خي بسكليت أنت، يمكن يقع هذا يتأذى مثلا، بده يخبر، طبعا بده يخبر أكيد هيك. إيه طبعا نحن حكيناها هذه مرات، استفاضت روايات الصحيحة، يعني لا كلام عندي في ذلك. بلى. هي طبعا مسألة خلافية، بس حكيناها نحن كثير، يفتو على مهلتهم. لا
المسك الشكر ذلك تسعة، عم
ينزلوا. الإنسان كمان طاهر، الكافر طاهر، الكافر طاهر، عرق الجنب من الحرام طاهر.
ما حدا بيحكي بنجاسه بس بيقول ما يصلى فيه.
حضرتك بعض
هلا خلف خلف. طبعا طبعا لا يصلى فيه اكيد.
بس ما حدا بيحكي بنجاسه.
لا فيه خلاف. لا لا لا.
اذا قضيه ممكن.
شيخ في كلام بنجاستهم بلا بلا. بعض فقهائنا الكبار يقولون بنجاسته. لكن فيه ثلاث روايات. هلا بتقلي ضعيفة سندا، طبعا مرت معنا ضعيفة سندا، انه عرق الجنب لا من الحرام، ها انتبه، من الحرام لا يصلى فيه، لكنه طبعا طاهر. شو بدنا نحن عنا النجاسات قليلة يعني. هلا قلت الشك عليه.
بس هلا في احتمال بعد شوي يطلع فتوى بانه مش كل الكلاب نجس، وهذا احسن لانه في الصيني عم بيقولوا مخلف الكلب
اليوم. يلا خلينا نكمل هلا، خلينا نكمل. طيب ولا يجوز القاء المؤمن في الضرر كما لو كان في بعض المأكول طعام حرام كالجر والمرماهي. شعر الخنزير طاهر. ليك الشيخ مهدي الحنكليس، الشيخ مهدي النمر ما حضر عنا في عامنا هذا، عم يتعجب. نحن شيخ عنا روايتين صحيحتين، شعر الخنزير إذا حطيته بسط الماء ونزل في البئر وصار ينقط على السطل فهو طاهر. شعر الخنزير قال نعمل حبل الدلوي من شعر الخنزير وننزله في بئر الماء ويقطر ماء على الماء على الدلو مثلا. قال طاهر لا بأس. خلص روايتين صحيحتان في ذلك. خلص بعدين خلص بدك بتراجع روايات في ذلك. اخوان ما بدا نعود نعيد. طيب اخوان ارجو انه ما نعيد الابحاث السابقه لانه نعم
حضرتكم حبيتوا تكرموا
عليه وتعطوني على المعلومه. اخوان كما لو كان في بعض الماكول طعام حرام كالجر والمرماهي من السمك الذي لا فلس له. تعرف انت نحن العام الماضي ذكرنا قضيه الجر والمرماهي وقلنا انه هذه من المحرمات الاكيده لانه هذه اسماك لا فلس لها، طبعا بفتح الفاء. المرماهي الحنكليس حيه المي مار. اسمح لي. براو عليك براو عليك. مار باللغة الفارسية حية. مار ماهي سمك سمك ماهي سمك مار ماهي سمك حية الحنكليس. يلا خلينا نكمل هلا. فالأحوط وجوبا عدم إطعامه للآخرين وذلك لاحتمال تضرر الآكل منه وللظن بكون حرمته على نحو الإطلاق لذلك أنا على الأحوط وجوبا لا أجوز أنه واحد يجي طعم الآخرين ولو كان طبعا إذا كان ثاني الطرف الآخر يعني إذا كان جاي يجي طعميه جري ومرماهي وطعميه سمك لا فلس له أنا لا أجوز ذلك. زيت السمك زيت السمك هلا أنا سألت الأطباء من شهر قالوا لي هذا حلال وصاروا يبرروا لي المسألة، لكن أنا شخصيا من أسبوع قبل ما نجي للبنان من أسبوع يومين جبنا زيت سمك بسموه أوميجا 3 اسمه العلمي يعني أوميجا 3 جبنا وللصدفة لأول مرة يمكن بستعمله في عامنا هذا اليوم أخذت منه حبل لأنه الحكيم قال لي للركاب كتير منيح للمفاصل كتير منيح للمفاصل. طيب فهلأ خلاص ما بدنا نعود. يلا خلينا نكمل هلأ. هلأ أنا ما بدي أفتي فيها نحن من إيران من جيب ذلك. أنا من إيران بجيب الأوميجا 3 من إيران بجيبه. يلا خلينا نكمل يا أخوان. وخاصة إذا كان الضرر في الأموال والأعراض والنفوس طبعا لا يجوز عقلا أن تترك المؤمن المحترم ومن يهمنا أمره مثل الطفل ونحو ذلك أن يقع في ضرر سواء في ماله أو في عرضه أو في نفسه، لا يجوز. يعني أنت مثلا اليوم وجدت ولد عم يضرب ولد يمكن بالمسدس وعم يلعبه، مسدس قاتل يعني، أنه ولاد عمره 5 سنين وعم يجي، لا بدك شيل الفرد عقلا يجب ذلك. ما في يقول الله لا أعلمه، لا يجب الإعلام، أجل البراءة، لا.
بعد إذنك مولانا
خلي هذه شرحة عرس. وخاصة إذا كان الضرر في الأموال والأعراض والنفوس، كل ذلك للعلم ولو من باب العقل بوجوب حفظ المؤمن من كل أذية وضرر وخطر، مما نعلم بعدم رضا الشارع المقدس بإيقاع المؤمن فيها. يعني لا يستطيع فقيه في العالم أن يقول نعم لا تنبه أجل البراءة هنا، لا، لا يستطيع أي فقيه في العالم أن يجري البراءة عن وجوب الإعلام والتنبيه أنه هذا الطرف الآخر سيقع بأذية بضرر بخطر، أن يقول لا، تنبيهه غير واضح، غير لازم، غير معلوم، نجري البراءة، لا، هذا خلاف العقل. ومن الأمور المبغوضة ترك الصبي يزني أو يلوط أو يسرق أو يقتل و نحو ذلك، أو يفعل به هكذا كمان، ما بيجوز نخليه عقلا أنه يفعل أو يفعل به، ما بيجوز. فإننا يجب أن نردعه عن كل ذلك لعلمنا بمبغوضية ذلك عند الله تعالى، حتى ولو كان الصبي لا يدرك ماذا يفعل. ولكن كل هذه الأمور، هذه أمور أخرى غير ما نحن فيه. نحن مش عم نحكي إذا كان الضرر خطيرا وإذا كانت الأذية ما شاء الله وعسر وحرج وشغلات، نحن ما عم نحكيهم. نحن عم نحكي إذا كانت القضية محل شك، مش عم نحكي إذا كانت القضية معلومة عقلا. استدل علماؤنا على وجوب الإعلام بالروايات التالية، قالوا يجب الإعلام، يعني سيد الخوي استدل بذلك بالدليل التالي وغيره، يعني كثر علماؤنا ممن يستدلون بالروايات التالية على وجوب الإعلام بنجاسة الطعام. ما هي أدلتكم يا علماءنا؟ قالوا يجب الإعلام بالنجاسة للروايات الثلاثة التالية. أولا، روى في التهذيب بإسناد الموثق عن حسن بن محمد بن سماعة عن علي بن حسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الله عن الفأرة تقع في السم أو في الزيت فتموت فيه، فقال إن كان جامدا فتطرحه وما حولها ويأكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعثهم. 3 روايات هيك. إذن يجب الإعلام بالطعام المتنجس. 3 روايات. وأعلمهم إذا بعثهم. كي لا يأكلوا، كي لا يأكل السمن والزيت.
لا، إذا بعثهم.
معنا مانع.
حتى يكون في غش، لأنه في هون بيع، في معاملة.
برافو عليك. لأنه طرف الآخر إذا شرى زيت أو عسل أو سمن بدي يأكله، يعني حسب المتوقع بدي يأكله، مش هيك؟ يعني مش هيجي يتفرج على العسل ويتفرج على الزيت ما عمل لك، لا، بس يمكن عمول غالبا كذا، يعني غالبا الواحد بيأكل الزيت، غالبا بيأكل السمن وهكذا. طيب
حتى إذا باعه يبيعه لأجل الإسراج ما في بيعه.
جينا الحكي، هو الكلام هون، جينا الحكي. قالوا وفي التهذيب أيضا بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره. هذا أحمد الميثمي هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار، ثقة صحيح الحديث معتمد عليه السليم إلا أنه كان واقفيا. أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار، يعني كل شيء مثلا ثقة صحيح كذا الحديث معتمد عليه إلا أنه كان واقفيا. طيب، على أي حال، عن معاوية بن وهب فقيه ثقة معروف، عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال بعه وبينه، انتبه، لمن اشتراه ليستصبح به. 3 روايات قلنا هكذا
لأجل الاستصباح.
ايه، أيضا الرواية الثالثة هكذا، وعن عبد الله بن جعفر في قرب إثناء، طبعا الحمية للمعروف الثقة الفقيه المعروف، عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق. طيب، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الله قال سأله سعيد والأعرج السمان وأنا حاضر، طبعا سعيد الأعرج معروف أنه ثقة، وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل، تقع فيه الفأرة فتموت. كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا. وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك لأنه بيتحول قريب من الزيت، وإن كان جامدا مثلا في أيام مفرض البرد والشتاء والفأرة في أعلى فيأخذ ما تحته وما حوله ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. إذا دلوا بهذه الروايات، روايات كتير جيدة، دليل كتير جيد، أسانيد صحيحة موثقة، عبد الله بن جعفر كمان كتير جيد لا أشكال فيه. طبعا هذا من طبق الإمام الحسن العسكري، يعني كان فقيها معروف. طيب شو بتعمل بهذه الروايات؟ إذن يجب العلم إذن كان الطعام متنجسا، أوضح من هيك في؟ ما في. الجواب على ذلك، الجواب على ذلك أنه يا مولانا هذه الروايات وردت في الفأرة، انتبه لي للدقة بالروايات. إذا وقعت الفأرة في الزيت وأكلت الزيت بدك إما تموت أو تنصاب بمرض الطاعون. أنا سألت الأطباء، أنا سألت هلأ حديثا طبيب متخصص قال لي على أقل التقادير بده يصاب بالطاعون. ماتت فأرة بالزيت، إمت أنت أكلت من الزيت بده تصاب بالطاعون بلا شك، بلا شك ولا أبدا، لا يمكن، ما بتصير. أي واحد يجرب بدك تموت لك واحد من داعش جربه فيه بيموت. إذا ما مات بده يصاب بمرض خطير، إذا ما مات بده يصاب بمرض. فالمهم إذا ماتت الفأرة في زيت أو عسل ولم تعلم المشتري وأكل منه هيدا الأطباء، لأنه أنا قرأتها يوما قديما، أنا قرأتها مرة قديما كاتبين بتقرير يصاب الإنسان بالطاعون. قلت أني لأتأكد بلكي كان التقرير فيه خطأ، سألت الحكيم قال قطعا مرض خطير. بعرف هيك ايه 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 بس ايه بس بيشوه كذا مش بيموت، يعني بيصير البكتيريا كلها فيه، في فرق بين اثنين. انا بعرف هيك، بعرفها النار تعقمه لحد ما بيموت فيه بكتيريا حية وعايشة. هلا هو يضر الى حد ما بس مش كما لو كانت الفأرة ماتت وكل البكتيريا نزلت بالزيت ونزلت بالسمن ونزلت بالعسل، يعني ايه لا لا ما خص العادي، لا خص علميا ممكن واحد يعني اجلك الله يسلخها ينظفها يزبطها يقليها يشويها مثل التاني صار. ايه فنحن لحظة شوي بس، فنحن اللي عم نقوله انه يحتمل، انتبهني شوي، أن يكون هذا الحكم مختص بما فيه هذا الضرر العظيم والخطير. ما فيك تسري هذا العلي لكل مأكول ولو لم يكن فيه خطر وضرر عظيم.
أنت عم ترجع على الخطر.
أنا عم رجعها على أقل التقدير لإحتمال وجود خطر عظيم. انتبهتوا لي؟ طولي بالك بس لكملها. طب حكيها معنا شيء بس ليك عم نسجل احنا هلا باختصار.
عم يشرب بالقلمة اليوم زمان عم يعمر له غرفة، عم جاب هالقلمة وعم يشرب، هو عم يشرب الفارة بقلب الفنبوعة، قام شيلها وكبع عشان قلت له شو صار معك؟ قال له بدي لك يا حجي زهير، يعني قال لك ما عرفت ايش عرفت بس الآن.
ايه خلينا نكملها هلا. لا 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 اذا الله اسمع انا بدي لك مساله يا شيخ عصام، اذا الله تعالى مره مرتين رحم فلان وما ضرر انسان، مش قاعد يا عمي، القاعده الغالبه جدا جدا ضرر الفاره الميته في الزيت وفي العسل ضرر كبير. الميته لا عم نحكي الميته، نحن كل الروايات الثلاثه ميته بالغالب يا اخوان فيها خطر عظيم، لذلك ما فيك تسري هيدا المثال على فيما لو كان في نقطة دم صغيرة بمرق كثير. عرف شو؟ نقطة دم صغيرة في مرق كثير لا يحتمل الضرر، علميا لا يحتمل الضرر. أما فارة ميتة بالزيت علميا يظن قويا بالضرر. لاحظ كيف القديم القضيه احسنت. براو عليك براو عليك. اي صح صح. فنحن اللي بدنا نقوله يا اخوان لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات الثلاثه ابدا. لو ورد روايات بمطلق النجاسه بنقول نعم معكم حق. بس ورد روايات بالشو؟ الفأرة الميتة في الزيت. انتبهت؟ فالاستدلال بهذه الروايات غير صحيح. طيب
الحكي لازم
يصير
الحكي يستلم
موضوع
الطاعون. كل
شيء
فيه 4 أو 5 جرادين
ميتين بقلبه. حللوا بروحهم. خلينا نكملها هلا. فإن قلت لك يا شيخ فادي ما أنتوا على أقل التقدير في احتمال الخطر احتمال عظيم معتد به على أقل التقدير. عرف شو؟ فلا يمكن للإمام أن يقول لك نعم لا يمكن. ما الإمام أيضا عاقل وعالم وطبيب. يعني ما يمكن الإمام يقول لك نعم وجدت الفأرة ماتت وخاصة إذا بقول لك كمان تفسخت بيعها للمشتري وإن شاء الله يموت يا رب. لا لا ما بيعملها لا الإمام ولا أنا وإنت بنعملها. فإن قلت بحث اليوم النقطة الأساسية هي هذه اللي علق عليها علماؤنا. النقطة الأساسية هي هذه اللي بنقولها اليوم أنه يا مولانا المحرمات ظاهر الآيات والروايات أن المحرمات مطلقة الخبيث مطلقة المفسدة مطلقة حتى في حال الجهل الخبيث مطلقة مظبوط القذارة النجاسة الحرمة الفعلية مطلقة كلياتها خاصة على القاعدة الشيعية المعروفة يعني قاعدة العدلية يعني بس إن الشيعة خاصة لأنه المعتزلة في عندهم كلام إنه يوجد لله أحكام في الواقع إنما تتغير يعني على رأي المجتهد إنه المجتهد إذا طلع رأيه غير الواقع بيغيره للواقع يعني شو بدأ فيهم؟ فأنا أقول على أي حال القدر المتيقن على رأي الشيعة بشمول الأحكام للعالمين والجاهلين بها إنه الأحكام حتى على الجاهل شامل الجاهل وخاصة ملاكا يعني مصلحة مفسدة محبوبية مبغوضية وحرمة فعلية. نعم بتقلي تنجيز أكيد لا بإجماع علمائنا تنجيز لا لأنه الإنسان جاهل. محل الشاهد قال علماؤنا الكلمة التالية قالوا لاحظوا الآيات التالية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا الخبائث مطلق ما قيلت بالعلم والجهل ما قيلت بالعلم. الخبيث خبيث وقع قطرة دم في مرق كثير اللي هي وارد بالرواية هي نص الرواية هيك وقع قطرة دم في مرق كثير. قال له أرقه. قال له طبعا بدي له أرقه لأنه الإمام عم يبين الحكم الواقع الأولي بس مش عم يبين في حال الجهل بس إنه هيدا المثال بيعطوه على طول علمانا. طيب هلا الإمام قال له أرقه. طيب أنا بلكي بدي طعميه لإنسان جاهل مثلا أو لصغير يجوز أو لا يجوز؟ طيب أرقه بالعنوان الأولي أرقه يا خي نجس كلنا بنعرف نجس ايه. طيب شو أنا إذا بدي تعميد إنسان جاهل نقطة دم هذا مثال علمانا نقطة دم في برق كثير بدي تعميد إنسان جاهل فيه ضرر؟ قالوا فرضية. الفرضية ليس فيه ضرر. الفرضية هي هيك لو فيه ضرر مثل ما قلنا أنه فيه ضرر بنقول قطعا لا. شو شيخ إيه. سمع واستدلوا أيضا بقول الله تعالى أن ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قالوا الميتة والدم ولحم الخنزير هذه أمور محرمة مطلقا حتى على الجاهل. لا ميتة 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 ميتة, ميتة. لا بتقول مات ميتة جاهلية، بس هذا الحيوان الميت قدامك ميتة. طيب قالوا الميتة حرام مطلقا، مبغوضة مطلقا حتى على الإنسان الجاهل. فيك طعميه اليوم ميتة للإنسان الجاهل، صغير كبير ضيف أجنبي غريب، طيب دم خنزير فيك الطعميه. فقال السيد الخوئي الكلمة التالية، قال ظاهر الآيات وظاهر الروايات أنه ويحرم عليهم الخبائث حتى ولو كان الإنسان جاهلا. يعني قال الحرمة والخباثة والمفسدة والمبغوضية مطلقة حتى على الإنسان الجاهل، هذا أعظم دليل عندهم، لأنه هن استدلوا بدليلين ثلاثة. الروايات الثلاثة أولا أجبنا عنها أنه هذه وردة بالفأرة الميتة، وقد يكون يا أخي يحتمل أنه خصوص الضرر العظيم ضرر الفأرة الميتة هذه. طيب انتبه لي للجواب على دليلهم الثاني. الخبائث نحن بنعرف أنه القدر المتيقن أولا أنه الخبائث بالعنوان الأولي طبعا حرام، من ينكر ذلك؟ من ينكر أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير بالعنوان الأولي؟ لا ننكر ذلك. طيب لكن مثل ما بنقول نحن مثلا يشترط في الصلاة طهارة البدن والثياب، طبعا استفاضت في هذه الروايات أنه يشترط في الصلاة طهارة البدن والثياب، ولم يعلم أنها في معرض بيان الحكم الواقع على نحو الإطلاق، أي حتى مع الجهل. من يقول أنه هيدي ويحرم عليهم الخبائث؟ سيد الخوئي ادعى هذا الادعاء التالي، قال ظاهر الآية أنه هيدي بنحو الإطلاق. مين قال يا سيدنا بنحو الإطلاق؟ على فكرة سيد الخوئي لما كان عم درس هالبحث هو كتب، يعني قرأتها أنا بمعجم رجال الحديث باسم أبو القاسم الخوئي، فيكم تشوفوها. قال بدأت بالدورة الفقهية وكان عمري 52 سنة، يعني كان بكتاب الطهارة عمره 52 سنة، أصغر مني بثلاث سنين. إيه؟ قال بدأت بكتاب الطهارة وكان عمري 52 سنة، كان عم بدرس خارج. لا 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 بلش ما بعرف تقليد طهارة ما بعرف. قال بدأت بأول دورة الفقهية، بذكر هيك هالتعبير، عمري 52 سنة. هلا انتوا راجعوها، عودوا راجعوها، كتبها بسطرين ثلاثة هو، يعني عودوا راجعوها الكلمة هذه بأبو القاسم الموسى والخوئي، كتبها هيك بذكر 52 سنة. ايه هلا ما مشكلة. فيقول السيد الخوئي، يقول ظاهر الآية ويحرم عليهم الخباث بنحو الإطلاق حتى ولو كان الإنسان جاهلا. طب من وين جايبة أنت هيدي؟ من وين؟ أنا لا أعلم أن في معرض بيان الحكم الواقع على نحو الإطلاق. نحن عنا بنحو العنوان الأولي صح، القدر المثقة أنها في مجال بيان الحكم الواقع بنحو العنوان الأولي صح، بس على نحو الإطلاق؟
سمحتكم أنا فهمت شخص مش عم نحكي عن النجاسات، عم نحكي عن التحريم.
إيه هيدا اللي بدنا نقوله، هو نحن كلامنا هون أنه اليوم إذا أنا بدي أطعم الصغير أو الكبير الجاهل بدي أجيب له خبيثة يلي هي نقطة دم بمرق كثير، يلي هو مثال علمائنا، نقطة دم قليلة نقطة دم في مرق كثير، هذا مثال علمائنا. طيب لا ضرر فيها، لا على الدين ولا على الدنيا ولا على البدن ولا ولا أبدا، ما فيها ضرر عادي أبدا، عرفا ما فيها ضرر، طبيا ما فيها ضرر، علميا ما بتلي ضرر واحد على مليون، هلا اطلع على برا يمكن تضرر من الغبرة أكثر من واحد على مليون، يعني ما معتد به أصلا، ما معتد به أصلا، ولا دخان السيارات بيضرك أكثر منك على 50 مرة. طيب هل أن هذه الآيات المباركة في مجال بيان الحكم الواقع بالعنوان الأولي، أم أنها في معرض بيان الحكم الواقع على نحو الإطلاق حتى ولو كان الإنسان جاهلا؟ على أقل التقادير بدك تشكك. القدر المتيقن أنها في مجال بيان الحكم الواقعي بالعنوان الأولي. ما في عنا انصرافات، ما عنا انصرافات، انصرافات ما عندنا أي إطلاق. يحرم إيه؟ أنا ما عم بنكر يحرم عليهم الخبائث. أنا معك بس انتبه لكلامي. حتى على الإنسان الجاهل، حتى مع إطعام الجاهل. أنا اليوم بدي طعم الشيخ حسين طعام مرق كبير، هل أدي في قدر كبير مرق كثير، وقع في نقطة دم أحسن من زدته. جينا والله عزمنا الحوزة فرضية،
في خبائث عنده خبائث أم لا؟ صدق عليها خبائث.
بس حتى بإطعام الجاهل بالعنوان الأولي، اسمح لي، بالعنوان الأولي صح، أنه أنا ما بقدر وأنا عالم صح. بس إذا كان جاهل، إذا كان جاهل
مش الموضوع عنده هو عالم أو جاهل، الموضوع عند المكلف وسكين. هو العالم
وسكين.
فلما أنا العالم
وسكين. فيه ضرر. الله حرم الخبائث، نعم، بالعنوان الأولي. طيب هلا لم يتضح لدينا انه هون الاعلام واجب، هيدي وحده. لم يتضح انه هذه الايات في مقام ابداء العنوان الاولي او لا على نحو الاطلاق، لم يظهر، لأنه الآية المباركة في مقام إظهار وإبداء تحريم الخبائث.
هي بلك متأكد شو إحنا ولدان الصغار، وإنه الله سبحانه وتعالى هو سيد العقلاء، سيد العقلاء ولدان صغار، نحن بدنا نحن نوقعهم
بالضرر. إيه
ما هو نفس الحكي،
إذا في ضرر صح، إذا في ضرر لا، إذا كان جاهل لا.
ما بدأ. لو كان الأهل
لا، إذا كان جاهل شو يا شيخ حسين؟
أنا معك
بس إذا كان جاهل إلى شيخ فادي، إذا كان جاهل إلى أن مات. ايه بس انه الاي بمقام شو؟ مقام العنوان الاولي ام بمقام على نحو الاطلاق حتى ولو كان جاهلا؟ طيب هلا هيدي مساله ثانيه. اخوان أنا بعد لي دقيقتين ثلاثة بس، إخوان اسمحوا لي بعد لي دقيقتين ثلاثة بس. قلت في كلمة تانية هون، لكن مع كل ذلك يصعب على الفقيه أن يجري البراءة عن وجوب الإعلام فيما إذا كان احتمال المبغوضية المطلقة معتدا به، بل حتى المؤمن العادي يصعب عليه أن يطعم الجاهلة، سواء كان الجاهل ولده الصغير أو ضيفا أو غيرهما، طعاما محرما في ذاته. طبعا إذا كان احتمال المبغوضية المطلقة، يعني حتى في حال الجاهل معتدا به، بحيث يشك المطعم بمبغوضيته المطلقة، كما في إطعام الجاهل القليل من الميتة أو القليل من السمك الذي لا فلس له أو الطعام المتنجس بقليل من الدم، على أساس أن الآكل جاهل وهو غير مكلف والطعام غير مضر أصلا، وذلك للشك في كون حرمتها مطلقة ومبغوضيتها مطلقة ومفسدتها مطلقة وغير مقيدة بالعلم بها، فهي ليست من قبيل الصلاة بالنجاسة. يعني يصعب على الفقيه أن يجري البراءة فيما إذا كان احتمال المبغوضية المطلقة معتدا به. وأما إن كانت النجاسة أو الحرام في الطعام بنسبة معتدا بها، هذه إحنا كان كلامنا ضرر ومضرر، فإن الفقيه يخاف قطعا من إجراء البراءة، وذلك للظن بالمبغوضية الشرعية المطلقة. هذا ولكن مع الظن بعدم المبغوضية المطلقة، يعني أنت عندك ثلاث حالات، فإن الفقيه يجري البراءة بلا شك. يعني نقطة دم صغيرة، مرق كثير على مثال علمائنا المتداول والمشهور، يقولوا ما مشكلة كبيرة، يجرون البراءة بلا شك، كما إذا كان الحرام الموجود في الطعام قليلا جدا، بحيث يضعف احتمال المبغوضية المطلقة في هكذا حالة. انتهينا من هاي مسألة غد بدنا فيها اليوم، لكن غدا الحوزوي أحسن، غدا الحوزوي بدنا نثيره في الحلقة المقبلة إن شاء الله، بدكم تحققوا فيها وتأتونا بالجواب، وهي هل يجب الإعلام في نكاح؟ لأنه هيدا السؤال وجه لي هلأ من أشهر، وجه لي أنا لأنه صارت حالي هيك، فحبيت حطها هون. هل يجب الإعلام في نكاح الأقارب ممن يجهلون بالقرابة الواقعية بينهم؟ هل يجب الإعلام بالمبغوضية وبالمفسدة؟ لا ما خاصة بالنجاسة، هيدا بحث مسألة جديدة ولكن لها علاقة. هل يجب الإعلام فيما لو كان هناك مبغوضية واقعية؟ يعني أنا سؤلت من فترة من أشهر، يعني ما صار القضية سنة، قال أني شخصيا أعلم والناس ما عارفة، أني أعلم أنه فلان وزوجته فلان اللي صار عندهم يمكن 5 أولاد مثل أكثر من 5 أولاد يمكن قال
تجوزوا
يعني إيه، وهم إخوة من الرضاعة. حياكم الله شيخ مهدي حبيبي، إخوة عليكم السلام، إخوة من الرضاعة، يقال الرضاعة بفتح الراء باللغة من الرضاعة. اسمع شوية لحظة هل يجب الإعلام أم لا؟ قال ما حدا عارف، بس أنا عرفت بطريقة، ويمكن ما بعرف أمه يمكن ماتت شغلات، أنه أنا بعرف شغلي واحدة بيعرف، قال أنا أعلم قطعا، يمكن أسبوع رضعت مع فلان أسبوع، وجابوا يمكن 6 أولاد لحد هلأ، كان عم بيقلي قال لي من خبر بخبر ولا ما بخبر. هلأ أنا شخصيا قلت له ما تخبر، من الرضاعة ما تخبر، بس بالنسب خبر، إذا كان قرابي نسبي خبر، بس من الرضاعة ما تخبر، خليهم عند اليوم القيامة يعرفها وتعرفه، ما مشكلة كبيرة، والحمد لله يا رب العالمين.